يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم شرح كتاب الزكاة وأسرارها وما يتعلق بها من كتاب مختصر منهاج القاصدين للإمام أحمد بن عبد الرحمن بن قدام المقدسي رحمه الله تعالى. شرح فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي العدني القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس الأول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الأول في كتاب الزكاة وأسرارها من كتاب مختصر منهاج القاصدين. هذا الكتاب الذي قد مرت معنا في مجالس سابقة عددا من الدروس، وهو كما مر معنا في أوائل الكتاب من أنفع كتب أهل العلم، كتب أهل السنة والجماعة التي تعتني بأسرار العبادات والمعاملات والتنبيه إلى الكثير من الآداب والأخلاق التي لا يستغني عن معرفة حكمها وأسرارها وكذلك مراتبها ودرجاتها وفوائدها ومنافعها بمثل ما يجده في هذا الكتاب. وهذا الكتاب كتاب منهاج القاصدين أصله للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى عبد الرحمن ابن الجوزي، اختصره من كتاب أبي حامد الغزالي إحياء علوم الدين. ولما كان كتاب إحياء علوم الدين قد احتوى الكثير من الملاحظات والمؤاخذات العقدية والعلمية، ما جعل عددا من أهل العلم يحذرون من ذلكم الكتاب. ولما صار بعض الناس يلفت الانتباه إلى وجود بعض ما ينتفع منه في ذلكم الكتاب وهو إحياء علوم الدين، قام علماء السنة باستخلاص تلك المباحث وإخراجها كما قام الإمام ابن الجوزي رحمه الله، فأخرجه في مختصر سماه منهاج القاصدين. ثم جاء بعده ابن قدامة أحمد بن محمد ابن عبد الرحمن ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 42 سنة 42 و700 للهجرة، باختصار هذا الكتاب الذي هو أصله كما قلنا لأبي حامد الغزالي، اختصره ابن الجوزي في منهاج القاصدين. فاختصر هذا الإمام أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قدام المقدسي كتاب ابن الجوزي في هذا الكتاب المسمى مختصر منهاج القاصدين، فكان كتابا نافعا خاليا من المؤاخذات والملاحظات العقدية والحديثية والعلمية والفقهية وغيرها التي كانت في الأصل. فكما تقدم كتاب أبي حامد الغزالي قد حوى عددا من الأخطاء، من أهمها الأخطاء العقدية، سواء ما يتعلق في باب الأسماء والصفات أو غيرها من المباحث الكلامية الأخرى، ثم كذلك المباحث الحديثية، الحديث الموضوعة والمكتوبة والضعيفة جدا والضعيفة، وكذلك أشياء أخرى كثيرة. ابتعد عنها وأخرجت من الكتاب، وكان المختصر ثم مختصر المختصر كان زيادة في التنقية والتصفية والإحكام والإتقان، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، مختصر منهاج القاصدين. واليوم في هذا الموضع من الكتاب، كتاب الزكاة وأسرارها وما يتعلق بها. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة وأسرارها وما يتعلق بها. قوله كتاب الزكاة، الأصل في اللغة في معنى الكتاب ما خط على القرطاس لحفظه، وأما في اصطلاح أهل العلم فهو مجموعة متشابهة من الأبواب والمباحث العلمية. وأصل كتاب فعال، كثيرا ما يأتي في اللغة بمعنى مفعول، تقول لباس بمعنى ملبوس، وكساء بمعنى مكسو، وهكذا كتاب بمعنى مكتوب، أي هذا مكتوب يتعلق بأحكام الزكاة وأسرارها وما يتعلق بها. وأما الزكاة فلغة معناه مأخوذ من النمى والطهرة، وله معاني كثيرة. وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بإخراج نسبة مخصوصة من أجناس معلومة في الشرع على وجه مخصوص. وسيأتي معنا إن شاء الله شيئا من أحكام الزكاة. وقوله وأسرارها، أي ما لا يعلمه الناس من حكم هذه الزكاة ومباحثها. يكثر الفقهاء الكلام على المباحث العلمية والفقهية المتعلقة بالزكاة، وقليل منهم من ينبه على حكمها وأسرارها وما خفي من مباحثها. وفي مثل هذا الكتاب تجد ما يكمل ما لم يذكر من مباحث الزكاة في كتب الحديث والفقه. وقوله وما يتعلق بها، أي وما يلحق بالزكاة من مباحث، كما سيأتي معنا مما هو يتمم الفائدة والمعنى. قال رحمه الله تعالى: الزكاة أحد مباني الإسلام، وقد قرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاة، فقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قوله مباني الإسلام، أي بني الإسلام بها، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، وفي رواية بتقديم الصوم على الحج. فهذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى يدل أن الزكاة من أعظم واجبات وثوابت الدين، وهو أحد مبانيه العظام وأركانه الكبار. فلا يقوم دين مسلم إلا بقيام هذا الركن، وسمي ركنا لأن البناء يركن إليه، فإذا لم يكن سقط البناء. وهكذا كذلك الزكاة، فهو أحد مباني هذا الدين. وهل ترك الزكاة كفر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم التفصيل جمعا بين الأدلة في ذلك، فمن تركها جاحدا كفر، ومن تركها عاصيا باخلا لم يكفر، وكان تسميته كافرا يكون كفر دون كفر. وأبو بكر رضي الله عنه قاتل الصنفين جميعا، من جحدها فكان كافرا كفر أكبر. ولهذا سميت حروب الردة، لأن الكثير من هؤلاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا أصلا عن دين الإسلام، وظنوا أن الإسلام ينتهي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك. ومنهم من منعها بخلا، فقاتل أبو بكر ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الجميع، وتسميتها حروب الردة من باب التغليب على الصحيح، فليس كل من حاربهم أبو بكر رضي الله عنهم كانوا أهل ردة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قوله رحمه الله وقد قرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاة، يعني في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل أن تذكر الصلاة إلا ويذكر معها الزكاة كما في هذه الآية وآيات أخرى كثيرة، وهكذا في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن مباني الإسلام الزكاة، وهو من أعظم واجباته. قال رحمه الله: أما أنواع الزكاة وأقسامها وأسباب وجوبها فظاهر مشهور في مظانه من كتب الفقه، وإنما نذكرها هنا بعض الشروط والآداب. معناه أن هذا المبحث مبحث كبير وواسع، وليس المقصود التعرض لمباحثه وأقسامه ومسائله الفقهية، وإنما المقصود التعرف على أسرارها كما أشار في الكتاب وما يلحق بذلك من مباحث. فالزكاة فيها مباحث كثيرة ترجع إلى كتب الفقه، مثل أجناس الأموال التي تجب فيه الزكاة، وهذا يؤخذ في كتب الفقه. فمما أخذناه قريبا في بعض الدروس في الفقه أن أجناس ما تجب فيه الزكاة كم؟ هت، بهيمة الأنعام، الخارج من الأرض، ما فيه معنى الثمنية كالنقدين، عروض التجارة، نعم بعضهم أدخل الركاز في الزكاة. فهذه خمسة أجناس مما أوجب الشرع فيها الزكاة، وبعضهم يجعلها أربعة: بهيمة الأنعام وما يلحق به، والخارج من الأرض وما يلحق به، وما فيه معنى الثمنية كالنقدين وما يلحق به، وعروض التجارة كذلك وما يلحق به، وكما قال في الخامس الركاز وما يلحق به. وقوله في مظانه، يعني في كتب الفقه والحديث. قال رحمه الله: فمن الشروط أن يخرج المنصوص عليه ولا يخرج القيمة في الصحيح. هذه مسألة من المسائل الفقهية المعروفة، ولكن نبه عليه رحمه الله هنا لأنه يتعلق بها سر من أسرارها، فليس المقصود من الزكاة فقط سد حاجة المحتاجين من الفقراء والمساكين والضعفاء، فمن التفت إلى هذا المعنى قال بهذا القول في مسألة الانتقال إلى القيمة فيما جاء فيه النص. لماذا؟ لأنه نظر إلى حاجة ماذا؟ هؤلاء المحتاجين، وليس الأمر كذلك. قال رحمه الله: فإن من أجاز إخراج القيمة إنما تلمح سد الخلة فقط، يعني سد الحاجة، وسد الخلة ليس هو المقصود بل بعضه، يعني هذا بعض المقصود. إذن ما هو المقصود؟ المقصود شيء أعظم من ذلك. هذه الشريعة العظيمة قد حوت أسرارا وحكما لا يعلمها كل الناس، وإنما يعلمها القليل من أهل العلم، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم. ومنه آيات إيش؟ مشتبهات لا يعلمهن إيش؟ من الذي يعلمها؟ ها؟ إلا الذين أوتوا العلم، هم الذين يعلمون هذه الآيات. فهناك آيات محكمات يعلمها كل الناس، وهناك آيات مشتبهات ما يعلمها إلا خاصة أهل العلم، خاصة أهل العلم وقليل منهم. ومن ذلك هذا المبحث، فإن من الناس من نظر إلى سد حاجة الفقراء والمساكين، فلذلك أفتى بجواز الانتقال من جنس ما أوجب الله فيه الزكاة إلى القيمة. قالوا لأن القيمة أنفع للفقراء وأنفع للمحتاجين، وليس الأمر كذلك، بل هناك أسرار أخرى، منها التعبد لله عز وجل بتنويع هذه الزكاة. لما أوجب الله الزكاة من بهيمة الأنعام كان فيها سر غير قضية إطعام الفقراء والمساكين، وذلك أن تتنوع الزكاة وأن يخرج الشح الذي في قلب الإنسان من تعلقه بهذا المحبوب. امتحان، الله عز وجل يمتحن العبد بمحبوبه، قد يكون هذا المحبوب حتى ولدك، كما امتحن الله عز وجل من نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي حرم الولد أكثر من 40 سنة، فلما جاءه الولد وفرح به وتعلق قلبه به وحبه حبا شديدا عظيما، ابتلاه الله عز وجل وامتحنه بماذا؟ بذبحه، لينظر أيقدم طاعته أم حبه لولده. فاستجاب إبراهيم لأمر الله سبحانه وتعالى وأدى ما أوجب الله عز وجل عليه، كما قال سبحانه وتعالى عنه: فلما أسلم وتله للجبين ناداه الله عز وجل من فوق 7 سماوات وفداه بذبح عظيم، وفداه بذبح عظيم. فعند ذلك تحقق الامتثال، ولما كان قتل النفس عند الله عظيمة لم يكمل هذا الامتحان. يكفي أنه ماذا؟ أسلمه وتله للجبين وأخذ السكين وأراد أن ينفذ الذبح، فلما أراد أن ينفذ الذبح ناداه الله من فوق 7 سماوات أن قد ماذا؟ أديت الامتحان، وتحقق بهذا طاعة إبراهيم لربه سبحانه وتعالى. وهكذا بعض الناس يتعلق في قلبه حب ما يملك. بعض من يملك الإبل، معه 5 من الإبل، فيها زكاة وليس فيها زكاة؟ فيها زكاة. معه كذلك شياه، كم أقل ما تجب في الشياه؟ 40. فعنده بعض الناس عنده يذهب أحد أولاده ولا تذهب الشياه، حب شديد للمال حبا جما كما قال الله عز وجل. فإخراج الجنس نفسه هذا إيش؟ امتحان وابتلاء لهذا الرجل الذي يملك هذا المال، ليقدم طاعة الله على حبه إيش؟ لماله. وهكذا كذلك في أجناس أخرى هي من هذا المعنى. ولهذا قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة ماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها. تطهر المال مما يقع فيه من خلل وتزكي النفس، تطهر المال وتطهر القلب وتزكي النفس، وهذا من حكم هذه الزكاة. قال رحمه الله تعالى: فإن واجبات الشرع 3 أقسام، وهذا من المضاف في قوله وما يتعلق بها، ذكر هذا استطرادا، هذا ليس من الزكاة لكن ذكره استطرادا ليبين حكمة الله في هذا الباب. قال: فإن واجبات الشرع 3 أقسام: قسم تعبد محض كرمي الجمار، فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر عبودية العبد أو ليظهر عبودية العبد بفعل ما لا يعقل له معنى، ما لا يعقل له معنى، لأن ما يعقل معناه يساعد عليه الطبع ويدعو إليه، فلا يظهر خلوص العبودية به بخلاف ما ذكرنا، مثل الطهارة، الطبع يحب أن يكون نظيف، فوافق ماذا؟ أمر الشرع مع ماذا؟ مع رغبة الطبع. فلذلك هذا ما في إشكال. لماذا؟ لأن الطبع السليم يطلبه، الطبع السليم يطلبه، بخلاف ما كان تعبديا. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يوجد تعبدي ليس له معنى أبدا، كل ما تعبدنا الله عز وجل به له معنى، لكن قد نعلم هذا المعنى وقد لا نعلم هذا المعنى، وقد يعلم بعض أهل العلم هذا المعنى. مثلا رمي الجمار صحيح هو تعبدي لكن له معنى، من هذا المعنى أنك تقدم طاعة الله على المشقة في هذا الفعل، ومن المعنى أنك كذلك برميك للجمار واتباعك لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام تحقق معنى الاتباع، يعني أنت مستعد للمتابعة حتى في شيء لم يصل إليك فهمه وكذلك إدراكه. هذا تحققت فيه هذه العبودية ولا لا؟ تحققت، وهذا معنى من المعاني. كونك تطيع، مثل العسكري لما يؤمر بالطاعة هل يقال له لا تطيع إلا فيما تفهم؟ إذا فعل هذا حصلت كوارث، لأنه ليس كل شيء يستطيع القائد أن يخبر الجنود به، في أشياء أسرار ينبغي للجندي أن يطيع، وبطاعته يصلون إلى الهدف الذي يريدون منه وهو النصر. وإذا كان الجندي لا يطيع إلا فيما يفهم ويعرف لماذا، فإنه لن يستطيع أن يؤدي المقصود وسيحصل بهذا الخلل. وهكذا كذلك الطاعة لله عز وجل في امتثال ما جاء في الشرع، منه ما هو تعبدي، وبأداء هذا التعبد يتحقق معاني من هذه المعاني، تحقيق معنى الطاعة وعمومها والمتابعة وعمومها. وهكذا كذلك فيه حكمة، وهو هذه الحركة، هذه الحركة التي يتحركها الإنسان فيها مصلحة لصحته، لجسده، لأداء أعمال يحصل فيها امتحان في كيفية التعامل مع الآخرين. هذا الذي يمشي ويرمي الجمار يجد الضعيف فيساعده، يجد القوي فيهدئه، وهو يمشي يرمي الجمار ألا تجد واحد متهور؟ إيش تقول له؟ حبة حبة، ارفق بإخوانك. وتجد إنسان ضعيف فتحميه من رمي الجمار وتساعده وتأخذه. وهذه الأخلاقيات ما يمكن تطبيقها والامتحان بها إذا لم يأتي مثل هذا إيش؟ إذا لم يأتي مثل هذا العمل ومثل هذه العبادة. ومثله كذلك كما ذكر أهل العلم الطواف بالبيت. الطواف بالبيت لماذا سبع؟ حكمة، لابد في حكمة من هذا، لكن نحن نتعبد لله بالسبع ولو لم نعلم هذه الحكمة. لماذا الطواف على الجهة اليسرى ليس على الجهة اليمنى؟ لابد له حكمة، لكن نحن نتعبد لله عز وجل بذلك. ويذكر العلماء أسرار من هذه الأسرار، مثلا على سبيل المثال أن في هذه الحركة تعبد لله وكذلك امتحان وابتلاء بهذا العمل، ثم ما يكون من التآخي والتراحم والنصح للخلق في أثناء هذا الاختلاط مع المسلمين، فيحصل زحام ترفق، تعرف كيف تتأدب في المشي والإحجام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع ناقته إذا وجد فسحة أرخى لها، وإذا وجد زحاما شد عليها، فهو أدب حتى الناقة، فتصير الناقة الذي مشيت في مثل هذا الزحام مؤدبة، والناقة الذي ما جربت مثل هذا الزحام كيف تصير؟ مثل المجنونة، ها؟ أول ما تشوف الزحام تبدأ تقفز، وهذا مجرب، مجرب حتى مع الدواب. الدابة التي ما دخلت زحام يصيبها الذعر إذا رأت الزحام، يصيبها الذعر. وأما الدابة الذي جربت الزحام تكون دابة إيش؟ مروضة، تعرف حتى كيف تمشي، خلاص تتعود، تعرف أن الجر هذا معناه امسكي فرامل، والفتح معناه إيش؟ اسرعي، فتعرف متى تسرع. وهي بهيمة لا تفهم، لكن مع التدريب صارت ماذا؟ تفهم متى تمشي إذا ما في ناس ولا تضر أحد، متى تقف إذا في ناس وفي زحام. وهكذا الإنسان يعود نفسه، يكون عنده ردات فعل وتعود على هذه المواقف، وهذا من التربية العملية في الإسلام، من التربية العملية في الإسلام. وهذا من أسرار وحكم الشريعة ومحاسن هذا الدين، أن الدين تناول جوانب كثيرة في حياة الإنسان علمية وعملية، يهذب فيها هذا الإنسان على ما فيه كماله وجماله في دينه ودنياه، في دينه ودنياه. قال رحمه الله تعالى: قال: يظهر خلوص العبودية به بخلاف ما ذكرنا. والقسم الثاني عكس ذلك، وهو ما لا يقصد منه التعبد، بل المقصود منه حظ محض، كقضاء دين الآدميين ورد المغصوب ونحو ذلك. وكذلك لا تعتبر فيه النية ولا الفعل، بل كيفما وصل الحق إلى مستحقه حصل المقصود، وسقط خطاب الشرع، فهذان قسمان لا تركيب فيهما. والصحيح أن الثاني يطلب منه التعبد الذي يحصل به الأجر، لا يحصل الأجر إلا بإيش؟ إلا بالتعبد. أداء الديون إذا احتسبت الأجر فيها صار فيها أجر، صار فيها أجر. ورد المغصوب لما تحتسب الأجر فيه كذلك لك فيه أجر. فالصحيح أن النية يحتاج إليها لا ليصح العمل، ولكن ليحصل الأجر في العمل. يعني نقول لا تحتاج إلى نية ليصح العمل، وإنما تحتاج إلى نية ليثبت أجر العمل. واضح؟ قال: وأما القسم الثالث فهو المركب، يعني من الأمرين، وهو أن يقصد منه الأمران جميعا، امتحان المكلف وحظ العباد، فيجتمع فيه تعبد رمي الجمار وحظ رد الحقوق. قال: فلا ينبغي ينسى أدق المعنيين وهو التعبد، فينبغي أن يعتني بالمعنيين جميعا وأهمهما التعبد لله. قال: ولعل الأدق هو الأهم، وهو إيش؟ التعبد لله. قال: والزكاة من هذا القبيل، فالزكاة فيها أمران اثنان: الأمر الأول نفع الفقراء والمساكين المحتاجين، وهذا من القسم الثاني، وإذا كان معه نية حسنة واحتساب للأجر زاد إيش؟ زاد الأجر، زاد الأجر. الذي يؤدي الزكاة فقط لإخراج هذه الزكاة للفقراء والمساكين ما يكون له أجر مثل الذي يحتسبه لله سبحانه وتعالى. ثم التعبد لله، تتعبد لله عز وجل فتنوي التعبد فيزيد بهذا الأجر. قال: فحظ الفقير مقصود في سد الخلة، يعني الحاجة، وحق التعبد مقصود الشرع في اتباع التفاصيل، يعني اتباع تفاصيل الشرع بأوامره جملة وتفصيلا. فإذا أمرك الله بإخراج الشاه أخرج الشاه ولا تخرج المال، حرصك على إخراج الشاه تعبدا لله فيه أولا امتثال الشرع، وفيه ثانيا أجر التعبد، وفيه ثالثا تحقق المعاني والأسرار التي ربما ما تعقلها، ربما ما تعقلها، ولكن بالتطبيق تعقل هذه الأسرار. قال: وبهذا الاعتبار صارت الزكاة قرينة للصلاة والحج. لماذا؟ لأن أصل الزكاة إخراج المال ظاهره ليس فيه عبادة لله عز وجل. لماذا؟ الصلاة فيها ركوع وسجود وذكر لله عز وجل، والحج فيه كذلك طواف وصلاة وذكر لله عز وجل، بخلاف الزكاة. لكن السر الجامع الذي يجمع بين الزكاة والصلاة واقترانه بها هو ماذا؟ التعبد لله، التعبد لله في الزكاة. فلهذا ينبغي أن ينظر إلى معنى هذا التعبد من ثلاث أوجه: الوجه الأول النية، أن يكون هناك نظر إلى النية كثيرا حتى تحقق معنى التعبد لله. الوجه الثاني موافقة الشرع فيما أوجب فيه من تفاصيل، هذا من معنى التعبد. الثالث احتساب الأجر في هذا الذي تخرجه. فهذه الثلاثة إذا تحققت كمل التحقق بالتعبد لله في هذا. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيراً.